كان الكلام فيما أفاد العالم رضوان الله عليهم من أن استفادة المفهوم من الجملة الشرطية يتوقف على ثلاثة أمور: على رأي غير صاحب الكفاية، وعلى رأي الكفاية أربعة أمور: اللزوم والترتب، لزوم بين المقدم والتالي، والترتب لوجود التالي على وجود المقدم، ترتب بنحوه ترتب المعلول على العلة، وترتب المعلول على العلة المنحصرة. هذه أربع أمور. وقلنا هذا الكلام بل لا أنكر أن وجود ترتب بين العلة والمعلول، ولا أنكر، أستغفر الله، ولا أنكر الترتب المعلول على الله، ولا أنكر أيضا أنهم قد تكون إلا منحصرة وقد تكون غير منحصرة، كل ذلك صحيح. ولكن ربط أحكام أو ربط استفادة المفهوم من الجملة الشرطية بهذه الأمور يتوقف على الإيمان بأن هناك أمور في التكوينيات هي علل للأحكام الشرعية والأحكام الاعتبارية، وهذا ما ناقشناه في الجلسة السابقة. مضافا إلى ما قلنا في الجلسة السابقة نقول لا شك ولا ريب في ثبوت قانون العلة والمعلول في الأمور التكوينية التي تنحصر في المقولات العشر أو العناصر الأربعة حسب ما قالوا: الماء والهواء والتراب وإلى آخره. وكذلك نؤمن بقانون العلة والمعلولية في الأمور الاعتبارية أيضا، ولكن بين العلة والمعلول في الأمور التكوينية وبين معلول والعلة في الأمور الاعتبارية، مع وضوح أم اختلاف بينهما، هناك فرق أساسي هو يعتبر مفتاح معرفة أن هذا أم علة في الأمور الاعتبارية أو علة في الأمور التكوينية، هذا معلول في الأمور الاعتبارية أو معلول في الأمور التكوينية. وهو أن العلل والمعلولات تتفاعل بعضها ببعض في الأمور التكوينية من دون أن يكون للعلة إدراك وتمييز بين معلول وبين غير المعلول، وبين مقام صالح للتأثير وبين المقام غير صالح للتأثير. فالنار تهرك حصير طالب العلم أيضا كما تهرك قصر السرير بلا فرق. نعم قد تتدخل هناك عامل الإعجاز ذاك خارج عن محل الكلام، مثل قصة النبي الله إبراهيم، بل كان منعت النار تكوينا عن إهراك إبراهيم فقط، مو كل إهراك، وإلا حرارات وبقية كلها كانت باقية. بل وذلك ببعض الروايات بل النار أحرقت نفس النار التي لم تهرك إبراهيم، أحرقت لحية وزير هذا النمرود لعين أبلهم في بعض الروايات. فإذا لم تكن نار سلبت منها صلاحية الإحراق، بل منعت تكوينا من إحراق إبراهيم، كوني برضو سامع على إبراهيم وليس على الكل. فإذا نعود إلى كلامنا، بل أنه إذا لم يتدخل عامل الإعجاز فالعلة التكوينية تعمل عملها بلا تمييز بين الحق والباطل، بين ما هو صحيح وسقيم وبين ما هو هذا صحيح وفاسد، كما تهرك هذا قلنا حسيرة طالب الفقير كذلك تهرك قصر سريع. إذن هذا في الأمور التكوينية كلها يجري هذا المعنى، وهو عدم الوعي وعدم الإدراك وعدم التمييز. بخلاف العلة في الأمور الاعتبارية بل التشريعية، سواء كان تشريعا إلهيا شرعيا أو كان تشريعا عرفيا أو كان تشريعنا لقوانين الحكومات التي تشرعها القوانين لأجل تنظيم أمورها وأحكامها وسلوكها في المجتمع. فمؤسس قانون أن يمشي في بلد عربي بلاد عربية يمشي أو بعض بلاد إسلامية أدانا يمشي سائق في طرف الأيمن من الشارع وليس في طرف الأيسر. في بلاد أوروبية حسب ما نقلية كلهم يمشون على طرف الأيسر. هذا كان ولكن هذا تشريع وليس تكوينا. وهذا القسم الثاني وهو أمور تشريعية لابد أن يكون مشرع ذا وعي وإدراك حتى يميز مقام التشريع عن غير مقام التشريع. فوجد هذا زيد وعمر طوامان أحدهما خرج من بطن أمه بعد ساعتين من خروج السابق، فذاك أول يوجب عليه الصلاة قبل ساعتين وذلك الآخر يوجب عليه الصلاة بعد ساعتين. وهذا يميز هذا قبل وهذا بعد. فإدراك هذا والتصور والترتيب جميع الغايات العقلائية هذا داخل في تأثير العلة في الأمور الاعتبارية. بعد هذا التمهيد بسيط في خدمة إخوة الأجلاء، فلا يعقل أن يكون شيء من الأمور التكوينية مهما كان نوعه، لا يعقل ولا يمكن أن يكون علة لشيء من الأحكام الشرعية مهما كان ذلك الحكم إلزاميا أو غير إلزامي، لا يمكن. لأنه قلنا هذا عمل تكويني ليس له إدراك ولا وعي ولا يمي ولا تمييز ولا كذا ولا يرحم ولا كذا ولا يعطف، بخلاف المشرع هذا كل هذه الصفات موجودة في المشرع. حتى الظالم على المشرع الظالم أيضا عنده وعي وإدراك ينشئ حكم ظالم، لكن أين ينشئ أين لا ينشئ يعلم ذلك. فإلا هذا لو قلنا أمر تكويني إلا مشعي فلازم ذلك هذا زوال الشمس يدرك الشمس تدرك هذا بالغ فلا فيوجب عليه الصلاة، هذا غير بالغ لم يتحقق عنده نبات هذا فلا يوجب عليه، هذا مما يضحك الثقل هذا ولا غير معقول الأسر. فالنتيجة هذا خلط بين الأمور الاعتبارية بل وبين الأمور التكوينية، وجعل شيء من الأمور التكوينية علة مؤثرة فاعلة بل لشيء من الأمور الاعتبارية لا يمكن التفوه به أبدا، حتى مع القول بمراتب الحكم كما قلنا في الجلسة السابقة بأنه فإن المراتب كلها أحكام شرعية. قالوا ما دام شرعية يعني فاعلها هو المشرع وهو الله أو من هُمل عليه التشريع مثل علي بن أبي طالب والأئمة سلام لهم، علي المؤمن حُمل عليه تنظيم أمور البلاد فأسس شرطة الخميس مثلا وغير ذلك من الأمور التي كان نظمها بهذا بلاد المسلمين سلام الله عليه. فهذه مثل تشريع الرسول هذا لبعض الواجبات وبعض المحرمات أو تشريع الله لأنه بتخويل من الله سبحانه. فالنتيجة ما ربط مسألة استفادة المفهوم بكون المذكور في الجزء في الشرط علة منحصرة فاعلة منحصر إلا فاعلة منحصرة لمفاد الحكم المذكور في الجزاء غير واضح جدا، أقل ما أقول أنه غير واضح. حتى القول بمراتب الحكم لا يحل المعضلة ولا المشكلة. ولو خادمكم قلت مرارا ينكر بإنكار شديد مراتب الحكم، قلنا من أنياب الأغوال غير معقول، ذاك يأتي وقت مناسب نقيم البرهان على ذلك إن شاء الله. وإلى هنا فرغنا من أنه لا يمكن ربط استفادة المفهوم هذا بهذه الأمور التي خلقها القوم هذا بأنياب أفكارهم أبدا. لكن ندخل معهما في أدلة الطرفين، أدلة القائلين بالمفهوم وأدلة المنكرين للمفهوم، لأننا كلامنا نحن مو في فتوى، إنما بحوث علمية نطرحها في خدمة الإخوة على أجل الله رضوان الله عليكم جميعا. هو قالوا أنه ادعي تبادر من جملة شرطية أنها تدل بالتبادر على أن الجزاء مترتب على مفاد المقدم، مفاد الشرط ترتب المعلول على العلة منحصرة، ادعى التبادر وضع. رفض صاحب الكفاية هذه الدعوة ببيان يقول أنه استعمال بل جملة شرطية في لزوم غير بدون ترتب أو بدون ترتب المعلول على العلة أو بدون ترتب المعلول على في المتك كثير جدا جدا، بحيث هذا الدعوة التبادر أهدتها على تعبيره الشريف على مدعيها. ولكن نرجع إلى كلامه رضوان الله تعالى عليه في بحث الأوامر، لما قال صاحب المعلم على ما فهم القوم من كلامه، خادمكم يفهم من كلامي شيء آخر، على كل ما يفهم. أنا صاحب المعلم قال إن كان صيغة موضوع للوجوب ولكن كثر استعمالها في الندم فلا يمكن حملها على الوجوب إذا ورد. نفس هذا الكلام يقول صاحب الكفاية هنا، هناك رفض كلام صاحب المعلم، قال ما أفاده صاحب المعلم، وإن آمنا بأنه كثر أما استعماله في الندم لكن لا يمنع حمله على الوجوب باعتبار معنى حقيقي، يمكن لمدعي التبادر هذا في المقام أيضاً يقول ذلك، كثر استعمال جملة شرطية في غير إلا منحصرة في غير إلا في غير ترتب، لكن تبادر هذا فحمل على غير ذلك يفتقر القرينة. فما أفاد صاحب الكفاية ردنا لقوله الشريف هو في مقام رد على المعالم، وللكلام تتم والحمد لله بالعالمين.